بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في آخر الدرس السابق بأنه في صورة استمرار العجز إلى نهاية الوقت وارتفاعه بعد انتهاء الوقت. في هذه الصورة قلنا بأن الظاهر أن هناك علم إجمالي يدور بين المتباينين، ومقتضى القاعدة أنه يكون منجزا، وذلك لأن هذا العاجز يعلم من بداية الأمر بأنه إما أن يجب عليه، الناقص في داخل الوقت على تقدير إطلاق الجزئية لحالة العجز، وإما أن يجب عليه القضاء على فرض استمرار العجز إلى نهاية الوقت، فيجب عليه التام بعد خروج الوقت، فأمره يدور بين الأقل بين الناقص وبين التام، لا يوجد أقل وأكثر كما في الفرع السابق، حيث أن الأمر كان يدور بين الناقص بين التام وبين الجامع، بين التام والناقص، وهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. بينما هنا في فرض العجز لا، مع افتراض استمرار العجز إلى نهاية الوقت، أمره يدور بين الناقص في داخل الوقت ومع العجز على تقدير إطلاق دليل الجزئية، وبين التام في خارج الوقت على تقدير عدم إطلاق دليل الجزئية، فيجب عليه الإتيان بالتام في خارج الوقت. قلنا هذا العلم الإجمالي يدور بين متباينين، وظاهر أنه يكون منجز. نعم، قد يقال أنه على بعض المباني في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وهو المبنى الذي يرى بأن منجزية العلم الإجمالي هي إنما هي باعتبار تعارض الأصول في الأطراف. منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إنما هي باعتبار تعارض الأصول في الأطراف، والأصول إنما تتعارض في الأطراف حيث يكون جريانها مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حيث يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ تتعارض الأصول وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي إنما هي باعتبار تعارض الأصول، والأصول إنما تتعارض إذا كان جريانها مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بنحو تكون المخالفة القطعية مرخصا فيها نتيجة ماذا؟ جريان الأصول في الأطراف، حينئذ تتعارض الأصول، لأنه لا يمكن أن تكون الأصول جارية ومرخصة في المخالفة القطعية. وأما إذا فرضنا أنه لا، أن جريان الأصول أن تنجيز العلم الإجمالي لا يرتبط بتعارض الأصول، أو قلنا أن تنجيز العلم الإجمالي يرتبط بتعارض الأصول، لكن تعارض الأصول لا يتوقف على ما ذكر من أنها تؤدي إلى ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية. لا، لا نتكلم على هذا المبنى، وإنما على المبنى الأول. قد يقال على المبنى الأول أن العلم الإجمالي في المقام لا يكون منجز. لماذا؟ لأن جريان الأصول لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في محل الكلام، لعدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في محل الكلام، وذلك بهذا التقريب، بأن يقال بأن المكلف في المقام إن جاء بالأقل في داخل الوقت في محل الكلام، إذا جاء بالأقل في داخل الوقت فهنا لا توجد، لا إذا جاء بالأقل في داخل الوقت فهنا المخالفة كما هو واضح على تقديرها تكون مخالفة احتمالية، لا توجد مخالفة قطعية إذا جاء بالأقل في داخل الوقت، بل هناك موافقة احتمالية إذا جاء بالأقل في داخل الوقت. وأما إذا لم يأتي بالأقل في داخل الوقت ولم يأتي بالأقل في حال العجز المفروض استمراره إلى نهاية الوقت، هذا فرضنا هذا أن العجز استمر إلى نهاية الوقت، فإن لم يأتي بالأقل في داخل الوقت لم يأتي بالأقل في حال العجز المفروض استمراره إلى نهاية الوقت، إذا لم يأتي بالأقل وجاء بالأكثر في خارج الوقت، هنا أيضا تتحقق الموافقة القطعية للعلم التفصيلي لوجوب القضاء حينئذ، لأن القضاء على تقدير عدم الإتيان بالأقل في داخل الوقت يكون واجب على كل حال، يكون معلوم بالعلم التفصيلي، وموافقته موافقة للعلم التفصيلي. من لا يصلي في داخل الوقت إطلاقا، من لا يأتي بالأقل في داخل الوقت يجب عليه قضاء الصلاة، ويكون وجوب القضاء في خارج الوقت معلوما بالتفصيل، وطاعته موافقته تكون موافقة للعلم التفصيلي، ومخالفته أي ترك القضاء في خارج الوقت أيضا تكون مخالفة للعلم التفصيلي لا مخالفة للعلم الإجمالي. إذن أين المخالفة القطعية لماذا للعلم الإجمالي؟ لا يوجد مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وإنما هناك مخالفة احتمالية على تقدير الإتيان بالأقل والاكتفاء به، وعلى تقدير ترك الأقل والأكثر معا، يعني ترك الأكثر مع ترك الأقل في داخل الوقت، هذه مخالفة لعلم تفصيلي وليست مخالفة للعلم الإجمالي المفروض في محل الكلام. ومن هنا لا تكون المخالفة العملية القطعية لهذا العلم الإجمالي ممكنة، فلا يكون جريان الأصول في الأطراف، لا يكون ماذا موجبا لتعارض الأصول. لماذا؟ لأنه لا يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية بناء على هذا المبنى. وبعبارة أخرى يمكن بيان هذا المطلب ببيان آخر، فنقول المكلف فرضنا أنه يعلم من البداية أنه يجب عليه الأقل في الوقت أو الأكثر في خارج الوقت، هذا هو العلم الإجمالي المطروح في المقام الذي قلنا أنه يدور أمره بين المتباينين، العاجز عن الركوع مثلا يعلم بأنه إما أنه يجب عليه الأقل في داخل الوقت على تقدير إطلاق دليل الجزئية، إما أن يجب عليه الأقل في داخل الوقت على تقدير أن أشتبه على تقدير عدم إطلاق الجزئية، لا يكون الجزئية مطلقة حتى في حالة التعذر فيجب عليه الإتيان بالباقي على ما ذكرناه في الدرس السابق، أو يجب عليه الإتيان بالأكثر في خارج الوقت في الفرض الذي نتكلم فيه على تقدير إطلاق الجزئية. إذا كانت الجزئية مطلقة وتثبت كون الشيء المتعذر جزءا حتى في حالة تعذره، معناه أنه يجب على المكلف الإتيان بالمركب التام وعاجز عنه في داخل الوقت يجب عليه الاتيان به في خارج الوقت، فأمره يدور بين الأقل وبين بين الاتيان بالناقص في داخل الوقت وبين الاتيان بالتام في خارج الوقت. هذا هو العلم الإجمالي. وجوب الأكثر في خارج الوقت متى يكون طرفا للعلم الإجمالي؟ يكون طرفا للعلم الإجمالي على تقدير الإتيان بالأقل في داخل الوقت، على تقدير الإتيان بالأقل في داخل الوقت يكون وجوب الأكثر طرف للعلم الإجمالي، وأما على تقدير ترك الأقل في داخل الوقت يكون وجوب الأكثر في خارج الوقت معلوم بالتفصيل وليس طرفا للعلم الإجمالي. الميزان في كون الشيء طرف للعلم الإجمالي أن يكون محتمل، وإلا إذا كان معلوما بالتفصيل لا يكون طرف للعلم الإجمالي. طرفية الطرف للعلم الإجمالي أن يكون محتمل، احتمال في هذا الطرف واحتمال في هذا الطرف، احتمال أن الواجب هو الناقص في داخل الوقت، واحتمال أن يكون الواجب هو ماذا؟ هو الأكثر في خارج الوقت. لكن هذا وجوب الأكثر في خارج الوقت إنما يكون محتملا وإنما يكون طرفا للعلم الإجمالي على تقدير الإتيان بالأقل. يعني هذا المكلف إذا جاء بالأقل يحتمل أن يكون الأكثر واجبا عليه في خارج الوقت، لاحتمال أن يكون الجزئية دليل مطلق يشمل حالة العجز والتعذر. من إذا نقول أن طرف العلم الإجمالي هو وجوب الأكثر على تقدير ترك الأقل؟ هذا ليس طرف العلم الإجمالي، هذا معلوم بالتفصيل. وجوب الأكثر في خارج الوقت على تقدير ترك الأقل في داخل الوقت هذا معلوم بالتفصيل ولا يكون طرفا للعلم الإجمالي المفروض في محل الكلام. هذا إذا صار واضح حينئذ معنى ذلك أن طرفي العلم الإجمالي في محل الكلام هما عبارة عن الأقل في داخل الوقت أو الناقص في داخل الوقت، وعبارة عن ماذا؟ عن التام والأكثر على تقدير الإتيان بالأقل في داخل الوقت. هذا هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي، وجوب الأكثر على تقدير الإتيان بالأقل. على تقدير الإتيان بالأقل يحتمل أن يكون يجب عليه الإتيان بالتام في خارج شنو؟ في خارج الوقت، بناء على إطلاق الجزئية وكون الناقص غير مأمور به أصلا وليس واجبا أصلا، فالواجب التام ما يقدر عليه في داخل الوقت يأتي به في خارج الوقت. وأما الإتيان بالأكثر وبالتام في خارج الوقت على تقدير ترك الأقل في داخل الوقت هذا معلوم بالتفصيل، هذا ليس طرفا للعلم الإجمالي. فطرف العلم الإجمالي الثاني هو عبارة عن وجوب الأكثر على تقدير الإتيان بالأقل. خب الآن نجي إلى مسألتنا، مثل هذا العلم الإجمالي هل يمكن مخالفته القطعية؟ نقول لا، لأن مخالفة الطرف الأول للعلم الإجمالي تكون بترك الأقل، مو الطرف الأول اللي هو وجوب الأقل في داخل الوقت، كيف تكون مخالفته؟ كيف تتحقق؟ بترك الأقل. ومخالفة الطرف الثاني للعلم الإجمالي تكون بترك الأكثر في خارج الوقت على تقدير الإتيان بالأقل، وهذان لا يمكن الجمع بينهما، يعني ترك الأقل وفعل الأقل لا يمكن الجمع بينهما، وبالتالي لا يتمكن المكلف من مخالفة هذا العلم الإجمالي مخالفة عملية قطعية، لأن المخالفة العملية القطعية لهذا العلم الإجمالي تستلزم الجمع، بين ترك الأكل في داخل الوقت وبين فعله، وهذا غير ممكن. لماذا تستلزم هذا الجامع؟ لأن مخالفة الطرف الأول للعلم الإجمالي إنما تكون بترك الأقل في داخل الوقت، هذا ترك الأقل، ومخالفة الطرف الثاني للعلم الإجمالي تكون بترك الأكثر في خارج الوقت على تقدير فعل الأقل. ولا يمكن للمكلف أن يفعل الأقل وأن يترك الأقل في داخل الوقت، حتى ماذا؟ حتى يكون قد خالف مخالفة قطعية. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية هذا لا يوجب تعارض الأصول، بناء على هذا المبنى الذي أشرنا إليه أن تعارض الأصول إنما يكون بأداء الأصول، بأداء جريان الأصول في الأطراف للترخيص في المخالفة القطعية. فإذا لم يكن جريان الأصول مؤديا للترخيص في المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، لعدم القدرة عليها، فلا معنى من جريان الأصول، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا على هذا المبنى، الاستثناء من البحث السابق. بعد ذلك نتكلم عن أن هذا الذي ذكرناه بلحاظ الأدلة العامة وما تقتضيه الأدلة العامة، وتبين أن الأدلة العامة تقتضي جريان البراءة فيما إذا ارتفع التعذر في داخل الوقت، وتقتضي الاحتياط فيما إذا ارتفع التعذر في خارج الوقت، هذا ما تقتضيه الأدلة العامة. لكنه قد يدعى وجود أدلة خاصة تدل على وجوب الإتيان بالأقل، تدل على وجوب الإتيان بالأقل، وحينئذ يقال بأن هذه الأدلة الخاصة لو تمت فيجب الأخذ بها والالتزام بأن من يتعذر عليه الإتيان بأحد أجزاء المركب الواجب يجب عليه الإتيان بالباقي، يجب عليه الإتيان بالباقي، يجب عليه الإتيان بالباقي، بحيث يكون تكليف الشرعي في حال التعذر هو أن يأتي بماذا؟ بالناقص، بما عدا الجزء المتعذر. هذا الذي كنا نثبته عن طريق التمسك بماذا؟ بإطلاق دليل الواجب، أن إطلاق دليل الواجب إذا تم يثبت أن الواجب واجب على كل حال وفي جميع الحالات بما فيها حالة تعذر بعض شنو أجزاء، مع ذلك الواجب واجب، هذا معنى وجوب الناقص، وجوب ما عدا الجزء المتعذر. هذا الآن يحاول إثباته عن طريق أدلة خاصة يستدل بها في محل الكلام. هذه الأدلة من خلال تتبع كلماتهم يظهر أنها أربعة، استدل بها على أن الواجب في عند تعذر بعض الأجزاء هو الإتيان بالناقص، وتكون هذه هي الوظيفة المفروضة على المكلف فيجب عليه أن يأتي بالناقص. الدليل الأول هو الاستصحاب، الدليل الثاني قاعدة الميسور، الدليل الثالث هو حديث الرف، الدليل الرابع هو عمومات الاضطرار. قد يستدل أو استدل بكل واحد من هذه الأمور على أن الواجب عند تعذر بعض الأجزاء هو الإتيان بالناقص، ولا نحتاج حينئذ إلى التمسك بإطلاق دليل الواجب. الأمر الأول هو الاستصحاب، استدل بالاستصحاب على أن مقتضى الاستصحاب هو وجوب الإتيان بالباقي عندما يتعذر بعض الأجزاء. وأصل فكرة الاستصحاب لا بد فيها من ماذا؟ من افتراض أن المستصحب لا بد أن تكون له حالة سابقة. وماذا نستصحب؟ نستصحب وجوب الأقل، وجوب الأقل أو وجوب الناقص الذي كان ثابتا ماذا؟ في الزمان السابق. لا بد من افتراض هذا، أنه كان هناك يقين بوجوب الأقل قبل التعذر، فعندما يتعذر أحد الأجزاء نشك أن وجوب الأقل الذي كان ثابتا سابقا باقي أو ارتفع، لتعذر بعض الأجزاء هل يرتفع هذا الوجوب الباقي الذي كان ثابتا أو لا، فنستصحب بقاءه. وجوب الأقل الذي كان ثابتا، وين كان ثابت سابقا قبل التعذر؟ وين وجوب الأقل كان ثابت؟ مقصود به وجوب الأقل في ضمن شنو؟ وجوب المركب، في ضمن وجوب المركب، في ضمن وجوب المركب كان الأقل واجبا. فيما إذا فرضنا، ماذا فرضنا؟ أن المكلف دخل عليه الوقت وهو قادر على الإتيان بكل الأجزاء، ثم قرأ التعذر، تعذر عليه الإتيان ببعض الأجزاء، ويستطيع أن يقول بأنه بعد دخول الوقت كان يجب عليه الإتيان بماذا؟ بالمركب. هذا التكليف تنجز عليه وأصبح فعليا. الآن بعد تعذر بعض الأجزاء يشك أن هذا التكليف ارتفع، هذا التكليف بالباقي يشك. طبعا التكليف بالأكثر يرتفع بالعجز عن بعض الأفراد قطعا، بعض الأجزاء قطعا بعدم القدرة، فلا تكليف بعد العجز بالمجموع المركب من الأجزاء بما فيه الجزء المتعذر، ماكو تكليف. لكن التكليف بالباقي بما عدا الجزء المتعذر الذي كان موجودا في ضمن ماذا؟ في ضمن التكليف المركب سابقا. هذا يشك المكلف بالتعذر في أنه باقي أو ماذا؟ أو ارتفع، يشك في بقائه وارتفاعه. فإذا كان الجزء جزءا حتى في حال التعذر فهو مرتفع، مكو تكليف بالباقي. أما إذا كان لا، الجزء ليس جزءا في حال التعذر، تسقط جزئيته في حالة التعذر، فالتكليف بالباقي يكون شنو؟ على حاله. فيشك المكلف في بقاء التكليف بالباقي وعدمه، فيستصحب بقاء هذا التكليف الذي كان ثابتا سابقا. هاي فكرة الاستصحاب. ومن الواضح ان هاي فكرة الاستصحاب تكون واضحة جدا في فرض ما اذا كان العجز طارئا في اثناء الوقت، مو نفترض العجز من البداية. لا، دخل عليه الوقت كما مثلنا، دخل عليه الوقت وهو قادر على كل الأجزاء، فأصبح التكليف شنو؟ فعليا ومنجزا عليه. بعد ذلك يطرأ العجز في أثناء الوقت، فتجي فكرة هذا الاستصحاب البيان اللي ذكرنا، أنه دخل عليه الوقت، وجب عليه تمام الفعل، تمام الأجزاء، عجز عن هذا الجزء، سائر الأجزاء وجوبها كان سابقا موجود ثابت، الآن نستصحب وجوب باقي الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر. وأما إذا فرضنا أن العجز كان قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت هو عاجز عن الإتيان بالركوع، قبل أن يدخل الوقت، قبل أن يتنجز التكليف، قبل أن يصبح هذا التكليف فعليا في حقه، وكان عاجزا عن الركوع، هنا لا يمكن حينئذ أن يستدل بالاستصحاب، لأنه ليس هناك يقين بوجوب الأقل في زمان سابق، ليس له حالة سابقة وجوب الأقل لا قبل الوقت ولا حين دخول الوقت. أما قبل الوقت فواضح، لأنه قبل الوقت ما وجوب لهذا الفعل بحسب الفرض، لأنه مؤقت لوقت معين، ليس هناك تكليف فعلي في حق قبل الوقت. وحين دخول الوقت وجوب الأقل مشكوك من حين دخول الوقت، وجوب الأقل في ضمن الأكثر مشكوك من أول دخول الوقت، لأنه عاجز شنو؟ من حين دخول، حينما دخل الوقت هو عاجز بحسب الفرض، لأننا نفترض أن العجز موجود قبل شنو؟ قبل دخول الوقت، فدخل عليه الوقت وهو عاجز عن الركوع، هذا هل عنده يقين بوجوب الأقل في ضمن الأكثر؟ لا، وعنده شك في أنه هل يجب عليه المركب أو لا يجب عليه المركب، هل يجب عليه الأقل؟ نقول بعبارة أخرى، ولا يجب عليه الأقل، على تقدير يجب عليه الأكل، على تقدير الأكل ما يجب عليه الأكل، على تقدير أن يكون الجزئية دليلها مطلق لحالة التعذر لا يجب عليه الأكل. فإذا لا يمكن أن تكون للمستصحب حالة سابقة مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أن التعذر موجود قبل دخول الوقت، ليس له حالة سابقة. المستصحب الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجوب الباقي، وجوب سائر الأجزاء مع هذا الجزء المتعذر. متى نستطيع أن نقول بأن باقي الأجزاء وجبت على المكلف في زمان سابق؟ هذا إنما نستطيع أن نقوله حينما يدخل عليه الوقت وهو متمكن من كل الأجزاء، فيصبح التكليف بالمركب ثانيا في حقه، في ظننا تجب عليه شنو؟ الأجزاء الأخرى. هذا الجزء واجب، هذا الجزء تمام، الأجزاء واجبة. فيستطيع أن نقول بالتقريبات الآتية، سبعدنا ما خلنا في التقريبات، بالتقريبات الآتية يقدر يقول بأن الأقل كان واجبا ولو بجيب وجوبا ظنيا مع هذا الجزء المتعذر، كان واجبا سابقا ولو بالوجوب الظني. الآن يشوف في أنه هل بقي هذا الوجوب أو ارتفع، يستصحب بقاء الوجوب. لكن هذا متى؟ عندما يحرج وجوب الناقص ويتيقن به في زمان سابق، ولا يقين بوجوب الناقص في زمان سابق إلا في ضمن الأمر بالمركب، إلا إذا تيقن بالأمر بماذا؟ بالمركب. حينئذ يتيقن بوجوب ماذا؟ بوجوب الناقص في ضمن ماذا؟ في ضمن المركب. ولا يقين بالأمر بالمركب إلا مع فرض دخول الوقت وهو متمكن من كل الأجزاء، أي في فرض طرو العجز في أثناء الوقت لا قبل ذلك. أما مع كون العجز قبل ذلك كما قلنا هنا لا يوجد يقين، لا يوجد يقين. قبل الوقت أكو يقين بالعدم، قبل الوقت أكو يقين بالعدم، حين دخول الوقت هو شاك في أنه ماذا يجب عليه، هل يجب عليه المركب أو يجب عليه ماذا؟ ويجب عليه الأقل من حين دخول الوقت مشكوك، فلا يقين سابق بوجوب الأقل عليه حتى يستصحب. ومن هنا يشترط في جريان هذا الاستصحاب قبل أن ندخل في تقريبات هو أن نفترض هذه الحالة، وهي حالة طرو العجز في أثناء الوقت، ونخرج من هذا البحث ما إذا كان العجز سابقا على ماذا؟ على الوقت، وكان العجز موجودا قبل ماذا؟ قبل الوقت. ونفس الكلام يقال فيما إذا كان العجز مقارن لدخول الوقت، مو فرق بين أن يكون العجز متقدم على الوقت أو يكون ماذا؟ مقارنا لدخول الوقت. على كلا الفرضين لا يقين بماذا؟ لا يقين بوجوب الأجزاء، الأجزاء باقي الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر، ماكو يقين، وإنما من البداية هناك شك في وجوبها، فلا يقين سابق حتى يجري فيه الاستصحاب. فهذا الشرط الأول لجريان الاستصحاب هو أن يكون التعذر حادثا في أثناء ماذا؟ في أثناء الوقت. بالنسبة إلى هذه النقطة هناك كلام يذكر في بحث الاستصحاب عادة ولا يذكر هنا، الشيخ الأنصار قدس الله نفسه الزكية أيضا أشار إليه في الرسائل. حاصل هذا الكلام أنه قد يقال أن هذا الكلام الذي ذكرتموه صحيح، لكن حينما نفترض أن المستصحب حكما جزئيا، حينما يكون المستصحب حكما جزئيا ويكون الاستصحاب استصحاب حكم جزئي الذي هو وظيفة منه وظيفة المقلد الذي يرتبط بماذا؟ بالأمور الجزئية التي ترتبط بالمقلد نفسه. استصحاب الحكم الجزئي ثابت لهذا المكلف وذاك المكلف مثلا، هذا يعتبر في جريانه فعلية التكليف وتحقق شرائطه خارجا، ولا ما اقدر استصحبها، ما اقدر استصحبها، لان حكم جزئي مرتبط بهذا المكلف، فلا بد من ان افتراض، لا بد من ان يكون الموضوع متحقق، الشرائط متحققة خارجا حتى يكون هذا الحكم الجزئي فعليا، حتى يكون هذا الحكم الجزئي فعليا. فإذا شك في بقائه بعد ذلك يجري فيه الاستصحاب. وأما إذا لم يكن الموضوع متحقق أو لم تكن الشرائط المعتبرة في فعلية ذلك التكليف الجزئي متحققة، حينئذ لا يقين سابق بذلك التكليف الجزئي والحكم الجزئي حتى يقال بأننا عندما نشك في بقائه يجري فيه شنو الاستصحاب. الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق. المستصحب ما هو؟ الحكم الشخصي، الحكم الجزئي. الحكم الجزئي لا يكون فعليا إلا إذا تحقق موضوعه خارجا وتحقق شرائط ذلك التكليف شنو في الخارج. إذا وجد زيد وتحقق الشرائط التكليف خارجا يكون هذا الحكم فعليا في حق هذا الحكم الجزئي المرتبط به، يكون فعليا في حقه. فإذا شكينا في بقاء نستصل هذا الحكم الجزئي، هذا صحيح، هذا مربوط، سيتوقف على تحقق الموضوع خارجا وتحقق الشرائط خارجا، لا بد من ذلك. ثم يشك في بقائه لأي سبب من الأسباب. إذا شككنا في بقائه اختلت بعض الأمور اللي نشك في أنه دخيلة في فعالية الحكم أو مو دخيلة، قهرا نشك في بقاء التكليف فيجري استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء ذلك التكليف. وأما إذا كان المستصحب حكما كليا، مو حكم جزئي، حكم كلي، حكم كلي إلهي، اللي هو وظيفة المجتهد مو وظيفة المقلد، عشان المقلد ما له علاقة بالاستصحاب الحكم الكلي، يجريه المجتهد، المجتهد هو الذي يجري استصحاب الحكم الكلي، هو المجتهد يفترض الحكم الكلي ويفترض تحقق موضوعه ويفترض تحقق جميع شرائطه، ثم يفترض اختلال بعض الشرائط التي يشك لأجل اختلالها في بقاء ذلك الحكم الكلي فيستصحب بقاء الحكم الكلي. هذا الاستصحاب، استصحاب الحكم الكلي، لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجا ولا يتوقف على تحقق الشرائط خارجا، بل يجري حتى مع عدم تحقق الموضوع وعدم تحقق الشرائط خارجان. يكفي في جريان مثل هذا الاستصحاب فرض الموضوع وفرض تحقق ماذا؟ تحقق الشرائط، يكفي فيه ذلك. كما يجري الاستصحاب كهبطه، كما يجري المجتهد الاستصحاب ماذا؟ استصحاب حرمة الوضع بالنسبة للحائض التي انقطع عنها الدم قبل الاغتسال. المجتهد يجري استصحاب ماذا؟ يستند في الحكم بحرمة الوضع إلى هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب استصحاب حكم كلي، يجري المجتهد هذا الاستصحاب حتى مع عدم وجود تحقق الموضوع في الخارج، حتى مع عدم تحقق الشرائط في الخارج. يفترض امرأة حائضا تنجز عليها الحكم، ويفترض تنجز الحكم بحرمة الوضع بالنسبة إليها، ثم يفترض اختلال بعض الشرائط فيستصحب، يقول يجري استصحاب حرمة الوضع التي كانت ثابتة سابقا على هذا الفرض والتقدير، على هذا الفرض والتقدير. هذا لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا ولا على تحقق الشرائط خارجا، بل يجري من دون تحقق الموضوع والشرائط. وكأنه يراد أن يقال أن مقامنا من هذا القبيل، فهو لا يتوقف على تحقق الشرائط خارجا، فيمكن أن يجري سواء كان التعذر حصل في أثناء الوقت أو حصل شنو قبل الوقت، أو حصل في ماذا مقارنا لدخول الوقت. هذا نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله عليه وسلم.